الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 75 من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين لمن؟ لأبي زكريا محي الدين العلامة يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي رحمه الله. ونحن في باب الاقتصاد في الطاعة، ومع الحديث الثالث في الباب والرابع والأربعين بعد المئة الأولى من كتاب رياض الصالحين. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، وهو أصح كتاب بعد القرآن والبخاري، والحديث من حديث أحد كبار علماء الصحابة رضي الله عنه، ألا هو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. أنا ذهبت عند بيت عبد الله بن مسعود في مكة. أين روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. طيب، من هم المتنطعون؟ المتعمقون المتشددون في غير موضع التشديد. المتنطعون هم المتعمقون المتشددون في غير موضع التشديد. أي نعم. طيب، بارك الله فيك. الهلاك ضده البقاء، لأن بالضد المعنى يبرز. نقول عكس الأسود إيه؟ والطويل والغني، فعكس الهلاك البقاء. ها؟ نقول هلك فلان، ما كل من عليها فان وإيه؟ ويبقى وجه ربك وجهه. فهلك المتنطعون، فالهلاك عكسه البقاء، يعني أنهم تلفوا وخسروا. اللي هم مين؟ متشددين، هلكوا، هلكوا وخسروا. والمتنطعون هم المتشددون في أمورهم الدينية والدنيوية، ولهذا جاء في الحديث: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، وهذا عند أبي داود: لا تشددوا فيشدد الله إيه؟ عليكم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وقبل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وربنا جل جلاله قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. أي نعم. فالأفضل إذا كنت قد لبست الخف على طهارة أن تمسح عليه أم أن تخلعه؟ الأفضل أن أمسح عليه، هذا على سبيل المثال. طيب، وبعدين الرجل الذي شج رأسه، الشجاج يكون في الرأس أو في الوجه، الشجاج يكون في الرأس أو في الوجه. فلما شجت رأسه ونام احتلم، فيريد أن يغتسل، فقال يعني: في رخصة يا جماعة؟ قال: لا، لابد أن تغتسل. فاغتسل، الماء دخلت رأسه فمات بسبب فتوى غلط. فلما لم يسألوا؟ إنما شفاء العي، العي اللي هو الجهل، شفاء العي السؤال. ربنا قال في القرآن: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إيه؟ قتلوه قتلهم الله. الرسول أكيد قتلوه قتلهم الله. ولذلك ربنا جل جلاله جعل القول عليه بغير علم في دركة واحدة مع الشرك الأكبر الموجب لصاحب الخلود في النار إن مات عليه. فقال عز وجل في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله إيه؟ ما لا تعلمون. فذلك ربنا قال إيه في القرآن: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. هذه في النحل، مش كده؟ أي نعم. فبارك الله فيك. فاحذر أن تكذب على الله أو تكذب على رسوله أو تكذب على خلق الله. فلا تكذب على الله جل وعلا ولا تكذب على رسوله ولا تكذب على خلق الله. أين؟ فمثلا الكذب على الله أن تقول على الحلال حرام أو على الحرام حلال. طب الكذب على رسوله أن تنسب له ما لم يقله، فتقول رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر الأمة وتنسب ذلك للنبي، أو تقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان ولينا رمضان وتنسب ذلك للنبي مثلا يعني. أيوة. أو أن تخبر بغير الواقع فتقول أنا لم أحضر الدرس اللي أنت حضرت وأنت متذكر، فلا تكذب على الله ولا على رسوله ولا على خلق الله ولا تكذب على نفسك. نعم. طيب، يبقى إذن المتنطعون هم متشددون في أمور الدينية والدنيوية، ولهذا جاء في الحديث لا تشددوا فيشدد الله عليكم. وانظر إلى قصة بني إسرائيل حين قتلوا قتيلا فادارأوا فيه وتنازعوا حتى كادت الفتنة أن تثور بينهم، فقال لهم موسى إن الله عليه الصلاة والسلام إن الله يأمركم أن تذبحوا إيه؟ بقرة. خلاص كانوا جابوا بقرة وذبحوا. أيوة. يعني وتأخذ جزءا منها فتضرب بها القتيل فيخبركم من الذي قتل. الله قادر ولا لا؟ أيوة. قادر قدير مقتدر. أين جل جلاله؟ أيوة. فقالوا له أتتخذنا هزوا؟ يا جماعة واحد يقول العزم بيتكلم كلام ربنا، يعني تقول لنا اذبحوا بقرة واضربوا بعضها القتيل ثم يخبركم عن من قتله؟ أيوة. ولو أنهم استسلموا وسلموا لأمر الله وذبحوا أي بقرة كانت لحصل مقصودهم، لكنهم تعنتوا فهلكوا. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ثم قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ثم قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي وما عملها. لا إله إلا الله. فشددوا على أنفسهم فشدد عليهم، وبعد أن شدد عليهم ذبحوها وما كادوا يفعلون. كذلك أيضا من التشديد في العبادة أن يشدد الإنسان على نفسه في الصلاة أو في الصوم أو غير ذلك ما يسره الله، فإذا شدد على نفسه فيما يسره الله عليه فهو هالك. ومن ذلك ما يفعله بعض المرضى ولا سيما في رمضان، حيث يكون الله قد أباح له الفطر، أباح له الإيه؟ الفطر. وهو مريض ومحتاج إلى الأكل والشرب، ولكنه يشدد على إيه؟ نفسه فيبقى صائما. فهذا نقول في شأنه هلك المتنطعون. وبالمناسبة المريض في رمضان قد يكون قادرا على الصيام، فإذا كان قادرا على الصيام صح. أي نعم. طيب، وإذا كان قادرا على الصيام مع تعب فالفطر أولى. الفطر إيه؟ أولى، والصيام مكروه. طيب، وإذا كان الصيام سيتسبب في الضر فالفطر واجب. الفطر إيه؟ يبقى أنت سمعت مني ثلاث مسائل، ثلاث مسائل: متى يكون مباحا، ومتى يكون مكروها، ومتى يكون محرما. هذه ثلاثة مسائل هكذا أريد أن تقدمها سهلة ميسورة. طيب، بارك الله فيك. ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض الطلبة من إدخال الاحتمالات العقلية في الدلائل اللفظية، فتجده يقول يحتمل كذا، يعني ولد أصولي بقى يحتمل كذا ويحتمل كذا حتى تضيع فائدة النص، حتى يبقى النص كله مرجوحا لا يستفاد منه. هذا غلط، خذ بظاهر النصوص ودع عنك هذه الاحتمالات العقلية. فإننا لو سلطنا الاحتمالات العقلية على الأدلة اللفظية في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما بقي لنا حديث واحد أو آية واحدة يستدل بها الإنسان ولا أورد عليها كل شيء. وقد تكون هذه الأمور العقلية وهميات وخيالات من الشيطان يلقيها في قلب الإنسان حتى يزعزع عقيدته وإيمانه والعياذ بالله. ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض المتشددين في الوضوء، حيث تجد مثلا يتوضأ ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو سبعا أو أكثر. يعني في امرأة كانت بتكلمني والمرأة دي دكتورة وبسبب الوسواس الذي دخل لها في موضوع الطهارة تركت الصلاة بالكلية. تركت الصلاة بالكلية وأمها كلمتني وهي تبكي تخشى أن تموت ابنتها وهي تاركة للصلاة. المهم كلمتني البنت ودللتها بتوفيق الله ماذا تفعل. المهم يعني أن الخناس الذي يوسوس في صدور الناس ينبغي أن نتعوذ منه، وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا وينبغي أن تدفل على يسارك ثلاثا وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وألا تلتفت إلى وسوستي حتى لا يهلكك أيها المسدد. نعم، فإذا علينا أن ننتبه إلى مثل هذا بارك الله فيك. كذلك في الاغتسال الغسل يعني الجنابة ولا غسل المرأة بتاع الحيض ولا غسل النفاس ولا الغسل بتاع الجمعة للرجالة ولا بتاع الجنابة، يحاول يدخل المية في أنفه ويدخلها في ودنه مش عارف، يعني يتنطع إيه يتنطع. لكن هو راجل بيتوضأ من ضمن الوضوء في حاجة اسمها استنثار وحاجة اسمها استنشاق. طب إيه الاستنشاق؟ إدخال الماء في الأنف. طب والاستنثار؟ إخراج الماء من الأنف. ده وارد لكن طيلة الاغتسال وكذا هذه مشكلة. ومن هنا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هلك الإيه؟ المتنطعون. طب إيه الدروس المستفادة من هذا الحديث؟ منها الهلاك عاقبة المغالين في أقوالهم وأفعالهم. الهلاك عاقبة الغالين في أقوالهم وفي أفعالهم. وذم التكلف والتشدق في الكلام، ذم التشدق والتكلف في الكلام. والشدة لا تأتي بخير، الشدة لا تأتي إيه؟ ما كان الرفق في شيء إلا إيه؟ إلا زان. وما نزع من شيء إلا شان. الإسلام دين التوسط والاعتدال في الأقوال والأفعال. أنا أديك مثال، عند اليهود من قتل يقتل قولا واحدا لا ثانية له، وعند النصارى من قتل يعفى عنه قولا واحدا، وعند أهل الإسلام ثلاثة، من قتل عمدا القصاص، فإن عفى أهل المقتول فالدية المغلظة، فإن عفوا عفوا ما في لا قتل ولا دية لا قصاص ولا دية. يبقى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. يبقى انظر الحال عند اليهود وانظر الحال عند النصارى وانظر الحال عند الايه عند المسلمين. اليهود كان المرأة اذا حاضت لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يضاجعونها، يعني ايه يعني لا يناموا بجوارها. لكن انت زوجتك تبقى حائض تؤكلها وتشاربها وتنام بجوارها وربما تضع الإزار عليها وتستمتع بها. أي نعم، لكن ليس في الفرج، قد تستمتع بها من فوق السرة أو تستمتع بها من تحت الركبة. فكل هذا انظر ما هو الحال عند اليهود وما هو الحال عندنا. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يضع شفتيه مكان شفتي عائشة وهي حائض. أي نعم، عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أمنا عائشة. وكان يدللها ويقول لها يا عائش، يقول لها إيه؟ وكانت صديقات خديجة بعد مماتها إذا أتوا قام فأكرمهن وأحسن إليهن، حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت من أحد مثلما غرت من خديجة وما رأيتها. رأيتهاش، ومع ذلك أشد واحدة غير منها هي خديجة، وأمهات المؤمنين التي عشنا معها تغير منهن لكن ما غارت منهن كغيرتها من خديجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني عليها. وكيف لا وهي أول من أسلم، أول من أسلم في الأمة كلها خديجة، مش كده ولا إيه؟ أي نعم. وبعد خديجة ورقة بن نوف، والمشهور عندنا أن أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ونحن نقول هذا لكن الحقيقة هو ورقة. طب لماذا لا يقال هذا؟ لأن ورقة مات قبل إيه؟ لا هو بعث، يعني نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بيقرأ اسم ربه وأرسل بإيه؟ قم فأنذر، قم فأنذر، نبئ بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأرسل بقوله تعالى قم فأنذر. فهو لما حملته خديجة إلى ورقة قص عليه ما حدث بينه وبين جبريل في غار حراء، يبقى نبئه، لكن هو مات بعد كده ايه ورقة ابن نوف، لكن قال له يعني لو عشت لأنصرنك. نعم. وأخبره أن أهله سيأذونه ويخرجونه، قال ومخرجهم؟ قال ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا وأخرجه قومه، أو قال قريبا من هذا. نعم. أيها المباركون، إذن هذا هو الحديث الأول، حديث ابن مسعود في صحيح مسلم: هلك المتنطعون، وقالها ثلاثا، والمتنطعون المتعمقون المتشددون في غير موضع التشديد، هؤلاء المتعمقون المتشددون في الأمور الدينية والدنيا. ده الحديث الأول في هذا الدرس. الحديث الثاني حديث ثابت في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. أي نعم، يعني الحديث بيقول إيه؟ بيقول إن الدين يسر ولن يشد الدين، هي اللغتان صحيحتان بالضم والفتح، لن يشاد الدين ولن يشاد الدين. فالدين مرفوع على ما لم يسمى، على ما لم يسمى فاعله، وروي منصوبا، روي ايه منصوب. انتهى السؤال، ماذا تفعل؟ اهو كده لا تنشغل به. اين اذا عجزت عن الوضوء تعمل ايه؟ تتيمم. واذا عجزت عن الغسل الجنابه تعمل ايه؟ تتيمم. واذا عجزت عن الصلاه قائما في الفريضه، فاذا عجزت قاعدا على جنبك، فان عجزت على جنبك مستلقيا. واذا لم يكن عندك ما تخرج زكاه فطر فهل يجب عليك؟ لا يجب عليك. وإذا كان عندك ما يكفيك ويكفي أسرتك فقط التي تعولها وليس هناك فضل على ذلك فائض، ما عليك. ها؟ أيوة. هذا على سبيل المثال. ولو عندك جبيرة على قدمك أو ذراعك تعمل إيه؟ تمس عليه. كل هذا يبين إن الدين إيه؟ إن الدين يسر، يبين إن الدين إيه؟ يسر. فأنت تضرب هذه الأمثلة حتى تفسر هذه الكلمة: ولن يشاد الدين إلا غلبه، لن يشاد الدين إلا إيه؟ إلا غلبه. أي نعم. فبارك الله فيك، لا تشدد على نفسك حتى لا يشدد عليك. طيب. وكذلك سددوا وقاربوا. سددوا يعني التزموا السداد، سددوا يعني التزموا ايه؟ السداد. طب ايه هو السداد؟ التوسط في العمل من غير افراط ولا تفريط، التوسط في العمل من غير افراط ولا تفريط. يبقى سددوا من السداد، والسداد هو التوسط في العمل من غير افراط ولا ايه؟ ولا تفريط. يعني الاولاني قال ايه؟ قال انا اصلي فلا ارقد ابدا. طب والثاني اصوم ولا افطر ابدا. طب والثالث وانا اعتزل النساء. اتى النبي فقال اني اعلمكم بالله واخشاكم له، ولكني اصلي وارقد واصوم وافطر واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس. هذا هو التوسط، هذا هو التوسط. اينا كذلك ايها المباركون قاربوا، اي اذا لم تستطيعوا الاخذ بالاكمل فاعملوا ما يقرب منه. ده معنى قاربوا. ها؟ طيب. والقصد منصوب على الإغراء ومراده التزم التوسط في العمل من غير إفراط ولا تفريط. غير إفراط ولا إيه؟ ولا تفريط. وذكرت نفسي وإياكم بالآية الكريمة لسورة البقرة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم إيه؟ وذكرت نفسي وإياكم بآية المائدة: ما يريد الله ليجعل عليكم من إيه؟ حرج. وذكرت نفسي وإياكم بآية الحج: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من إيه؟ من حرج. النصوص كلها تدل على أن هذا الدين يسر. أي وهو كذلك. فلو تفكر الإنسان في العبادات اليومية لوجد الصلاة كم صلاة؟ خمس صلوات. أي نعم. يا علي قول الصلوات خمس صلوات ايه وايه؟ وقف يلا. صلاة ايه علي؟ العصر والظهر والايه؟ والمغرب. وايه كمان؟ العصر والظهر والمغرب. طب وايه كمان؟ لسه صلاتين. ايه وايه؟ اول ما تقوم من النوم تصلي صلاة ايه؟ اما تقوم من النوم؟ لا. ما تقوم من النوم؟ لا لا لا. صلاة ايه؟ انت بتقوم من النوم امتى؟ تقوم من النوم امتى يا علي؟ قل يا رجل. يبقى بقي صلاتين، ايه هما يا محمد؟ احسنت يا محمد، الفجر والعشاء. طيب الفجر والعشاء، بارك الله فيك. خذ يا أستاذ علي، خذ يا علي. بسم الله. تفضل يا أستاذ، يا أستاذ محمد. تفضل يا أستاذ محمد. أي نعم. طيب الفجر والعشاء ماذا يطلق على صلاة العشاء يا ابن راشد؟
العتمة.
العتمة. أي نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أي نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. أي نعم. أيها المباركون، ثم ماذا؟ إذن العبادات اليومية يجد الصلوات خمسة ميسرة وموزعة في أوقات. يتقدمها الظهر، يتقدمها الطهر، لكن لا زكاة عليه لأن سيارات خاصة. خدتوا لك كيف؟ طيب لو أنت عندك 1000 سيارة تاكسي في القاهرة بتكس عليهم ولهم 1000 سائق، لا زكاة عليهم، إنما الزكاة في ريعهم إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. طب لو عندك 1000 عمارة، العمارة فيها 500 شقة، لا زكاة فيهم، وإنما الزكاة في ريعهم إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. هل فهمنا شيئا؟ أي نعم. ثم ماذا؟ ثم الزكاة الواجبة يسيرة جدا، ربع العشر، يعني 1,025,000. طب 1,025,000,000، طب التريليون في 25 مليار، التريليون عفاكم الله في 1,000 مليار، التريليون في 1,000 مليار، والمليار في 1,000,000,000، والمليون في 1,000,000,000. أي نعم. أحد الإخوة طيبين جدا يعني قال أريد أسوي معك مشورة يعني. قلت له تفضل يا أخي. أخي سبحان الله كبير يعني. قال أنا عاوز أعمل مشروع. قلت له ربنا يبارك لك، أي مشروع يا أخي؟ قلت له كم معك يا أخي؟ أنا كنت بيعمل مثلا متوقع مثلا 200,000 300,000. قال معايا 130 جنيه. قلت له بأمثالك لننتصر إن شاء الله، بمثلك لننتصر إن شاء الله، ده أنت عايش في عالم جد أبوك الأولاني اللي فات. فحقيقة في إخوة طيبين قوي، دراويش جامدين قوي. نسأل الله أن يوفقنا وإياهم إلى مرضاته. أيها المباركون، ثم ماذا؟ لكن يشكر أنه من أهل المشورة وأمرهم شورى بينهم، ويشكر أنه من أهل قوله تعالى وشاورهم في الأمر، ومن أهل قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أي على كل حال كما سمعتم أيها المباركون. أيوة. ثم انظر إلى الصوم، كل سنة الصيام اللي هو شهر رمضان اللي هو الواجب يعني. أيوة. وانظر للحج، مرة واحدة في العمر، مرة واحدة إيه؟ يبقى الصوم مرة واحدة في السنة، الحج مرة واحدة في العمر، الزكاة على الأموال النامية، الصلاة 5 صلوات موزعين في أوقات إلى غير. كل هذا يبين أن هذا الدين يسر في أصل التشريع، ويسر فيما إذا طرأ ما يوجب الحاجة إلى التيسير. ربنا مش القاعدة الفقهية بتقول المشقة تجلب إيه؟ وحديث ابن عباس في البخاري ومسلم أنه جمع من غير خوف ولا مطر. قال طب ليه بيفعل كده؟ قال أراد أن إيه؟ ألا يحرج أمته. والآية بتقول وما جعل عليكم في الدين ايه؟ يبقى ما شاء الله تبارك الله. والقاعدة الفقهية بتقول المشقة تجلب ايه؟ والقاعدة بتقول إذا ضاق الأمر ايه؟ اتسع. إذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير. كل هذا يدل على أن هذا الدين دين يسر. ولو أنت في مكان وأوشكت على الهلاك ويوجد ميتة، هل يجوز لك أن تأكل منها؟ ما تقيم به صلبك، ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذا أشرفت على لك بسبب العطش وما كان يوجد إلا خمرة فشربت قطرة أو قطرتين حتى تقيم، هذه ضرورة. واضح يا إخواني؟ واحد يكون مغفل يقول لك الشيخ بيقول نشرب الخمر جائز، مع إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وريس والعمر الشيطان فاجتنبوه، إحنا ضربنا مثال عند إيه الضرورة. طيب من أشرف على الهلكة، إذن لن يطلب أحد التشدد في الدين إلا غلب وهزم وكل ومل وتعب. أي نعم. فعلينا أن نترك هذا التشديد. طبعا إيه المطلوب مننا؟ يعني نقول أترك التشديد. طب المطلوب إيه بقى؟ فسددوا وقاربوا وأبشروا. السداد هو التوسط في الإيه؟ في الشيء. طيب والمقاربة، إذا لم تستطع أن تفعل الأكمل كن قريبا ايه منه. وابشروا، اي ابشر ان الله تعالى سيعينك على فعل الطاعة، وان شاء الله يجعلك من اهل الجنة اذا ايه اذا انت سددت واصبت، فابشر بالثواب الجزيل من قبل الله تبارك وتعالى. اي نعم. وبعدين عليك بان تتفائل ولا تتشائم، وبشر الناس بالخير، وبشر الناس بالخير. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة، فكبرنا قال أرجو أن تكون ثلث أهل الجنة فكبرنا، قال أرجو أن تكون نصف أهل الجنة فكبرنا. فقال ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود كما ثبت ذلك في الصحيحين. فينبغي للإنسان أن يستعمل البشرى لإخوانه ما استطاع، ولكن لابد أحيانا من الإنذار حينما يجد انتهاك حرمة من حرمات الله. فإن الله تعالى قال في وظيفة الرسل: رسل المبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. طيب أيها المباركون، الروحة الذهاب أول النهار، الغدوة الذهاب أول النهار، الغدوة الذهاب أول النهار. طب الروحة الذهاب آخر النهار، طب الدلجة الذهاب آخر الليل. يبقى عندنا روحة، عندنا غدوة وروحة ودلجة، غدوة وروحة ودلجة. الغدوة في أول النهار، الروحة في آخر النهار، الدلجة في آخر الليل. دلجة في آخر إيه؟ وعندنا سدده وقاربه. السداد التوسط، لا إفراط ولا تفريط. قاربه يعني إذا لم تستطع أن تصل إلى الأكمل كن قريبا منه. أبشره أي أبشر بالثواب الجزيل إن أنت سددت وقاربت، وهذا الثواب الجزيل من الله، وعليك أن تتفائل ولا تتشائم وتبشر الناس دائما بالخير. هل فهمنا شيئا؟ أيوة. يبقى أنت يبقى رقم واحد التشدد، إن شددت على نفسك شدد عليك. طب رقم اثنين المتنطعون هم المتشددون المتعمقون في الأمور الدينية والدنيوية، طيب وهذا مذموم. طب رقم ثلاثة المقاربة السداد، سددوا أي من السداد، والسداد هو التوسط لا إفراط ولا تفريط. والمقاربة إن لم تستطع أن تفعل الأكمل فكن قريبا منه. أبشروا أي أبشر بالثواب الجزيل إن سددت وقاربت، عليك أن تتفائل ولا تتشائم وتبشر الناس بالخير. وهذا الدين يسر، وقد بينا فيما يتعلق بأمر الطهارة قبل الصلاة، الطهارة القلبية والطهارة الحسية، وبينا أن الصلاة موزعة على الأوقات، وبينا موضوع الصيام في السنة مرة، والحج في العمر مرة، وبينا الزكاة على المؤمن. وكل هذه الأمثلة من طهارة وصلاة وصوم وزكاة تبين يسر هذا الدين العظيم. أي نعم. طيب الدروس المستفادة بارك الله فيك من هذا الحديث، أيوة الدروس المستفادة. أولا أريد أن أقول لك لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين. ليه؟ لكثرة طرقه، لكثرة إيه؟ طرقه. طب الدروس المستفادة أن الإسلام دين اليسر ورفع الحرج، وهذا من خصائص الأمة الإسلامية المرحومة، فقد وضع الله عنهم كل الأغلال والآثار التي كانت على الأمم الماضية، فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم لخير الأديان هي الحنيفية السمحة، الحنيفية. ثانيا كل متنطع في الدين ينقطع، لأن الإفراط يؤدي إلى الملل، والمبالغة في التطوع يعقبها الفطور أو إلى ترك الأفضل أو إخراج الفرائض عن أوقاتها، كمن بات يصلي الليل كله ثم غلبه النوم في آخر الليل فخرج وقت صلاة الصبح ولم يدرك الجماعة. طب قيام الليل سنة مؤكدة وصلاة الفجر فريضة، فتسوي السنة المؤكدة وتترك الفريضة، أين فقهك هذا؟ أين؟ والحديث يشير إلى استحباب الأخذ بالرخصة الشرعية في وقتها، فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة، فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع، كمن ترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء فلحقه ضرر، قتلوه قتلهم ليه؟ الله. تنبيه للمسافر على تحري أوقات النشاط، إذا مشى ليلا ونهارا عجز وانقطع، لأن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وأما إذا تحرى السائر في أوقات نشاطه أمكنه المداومة غير مشقة، قد ينشط في النهار قد ينشط في الليل، فوقت النشاط يمضي. وكذلك العابد ينبغي أن يختار وقت النشاط في العبادة وليستغل نشاطه فيما يقربه من الله، والقصد في العبادة يوصل إلى مرضاة الله عز وجل، يوصل إلى مرضاة الله عز وجل. وفي هذا القدر كفاية، حتى أسعد بلقاء حضراتكم فنبدأ دراستنا إن شاء الله تعالى بحديث أنس رضي الله عنه الثابت في الصحيحين، حيث دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب، فإذا فطرت تعلقت به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فتر فليرقد. هذا ما سنبدأ به دراستنا إذا كان في العمر بقية. وقبل أن نختم درسنا كعادتنا نقرأ الأحاديث التي تدارسناها. فروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. وأما الحديث الذي بعد ذلك فبارك الله فيك،